أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الكلام في العلم الإجمالي يقع في مقامين، تارة من جهة تنجيز العلم الإجمالي فيما إذا تعلق بتكليفين، وقلنا إن الكلام فيه قد يقع من جهة جواز المخالفة القطعية وأخرى من جهة وجوب الموافقة القطعية، والكلام في الجهة الأولى قد مر، وفي الجهة الثانية يأتي في بحث الأصول العملية إن شاء الله تعالى. فأما الكلام في المقام الثاني وهو جواز الامتثال الإجمالي، وأنه هل يصح الامتثال الإجمالي أو لا بد في الامتثال أن يكون تفصيليا. الكلام في هذا المقام تارة يكون مع عدم التمكن من الامتثال التفصيلي، لا يتمكن المكلف من الامتثال التفصيلي، فهل يكتفى بالامتثال الإجمالي ويكفي الامتثال الإجمالي أو لا يكفي؟ وأخرى، يقع الكلام فيما إذا تمكن المكلف من الامتثال التفصيلي ومع ذلك ترك الامتثال التفصيلي واقتصر على الامتثال الإجمالي، فهل يجزي هذا الامتثال مع التمكن من الامتثال التفصيلي أو لا يجزي؟ أما الكلام في الأول، يعني في المورد الأول، وهو ما إذا لم يتمكن المكلف من الامتثال التفصيلي فلا ينبغي الريب في جواز الامتثال الإجمالي، بلا فرق بين ما إذا كان العمل مستلزما، يعني الاحتياط مستلزما للتكرار، وما إذا لم يكن مستلزما للتكرار، و بلا فرق بین ما اذا کانت الشبهة حکمیه و ما اذا لم تكن الشبهة حکمیه، یعنی کانت موضوعیه. و فی موارد الشبهات الحکمیه ایضا لا فرق بین ان یکون ذلك قبل الفحص و ان یکون بعد الفحص. فی جمیع هذه الموارد اذا فرضنا ان الامتثال التفصیلی غیر ممکنه، لا يتمكن المكلف من الامتثال التفصيلي ومن الوصول إلى الواقع، يعلم أنه لو فحص أيضا لا يصل إلى الواقع. لا ينبغي الشك في حسن الاحتياط حينئذ بحكم العقل وبحكم الشر، فإن هذا غاية ما يمكن العبد من إطاعة المولى ومن الإتيان بالعمل بداعي احتمال الأمر. ولا يفرق في ذلك بين التعبديات والتوسليات، حتى فيما إذا كان تعبديا ومحتاجا إلى قصد القربة أيضا يكفي قصد القربة بعنوان الاحتياط والإتيان بالعمل بعنوان الرجاء. المفروض أن المكلف لا يتمكن من الامتثال التفصيلي وهو معذور عن ذلك، فهذا لا اشكال فيه، يعني احتماله ان الاحتياط يكون ساقطا هذا الاحتمال مفقود. العقل يحكم بحسن الاحتياط حينئذ وكذلك الشر، بل الامتثال في هذه الصورة ارقى من الامتثال مع العلم التفصيلي. هذا تحرك عن احتمال تحريك المولى، وهذا في مقام العبودية أرقى مما إذا كان التكليف معلوما. فكيفما كان هذه الصورة لا خلاف فيها ولا إشكال في أن المكلف مع عدم التمكن من الامتثال الجزمي والامتثال التفصيلي يجوز له الاحتياط والإتيان بالعمل رجاء وباحتمال أنه مأمور به في جميع الصور، استلزم التكرار لم يستلزم التكرار، كانت الشبهة حكمية أو موضوعية قبل الفحص بعد الفحص، تعبديا كان توسليا كان، في جميع هذه الموارد لا مانع من الاحتياط والاتيان بالعمل برجاء المحبوبيه، هذا لا اشكال فيه. و اما اذا فرضنا غير ذلك، یعنی ما اذا کان المکلف متمکنا من الامتثال التفصیلی و قد ترک الامتثال التکلیفی و اتا بالامتثال الاحتمالی، هل یجوز له الاقتصار بالامتثال الاحتمالی و بالامتثال الاجمالی مع انه متمکن من الامتثال التفصیلی و احراز المامور به و الاتیان به، او انه لا یجوز؟ قد یفرز الکلام فی التوسلیات و اخرى یفرز فی التعبدیات و فی ما یحتاج الى التکرار او لا یحتاج الى التکرار، یعنی التعبدیات. اما بالنسبه الى التوسلیات ایضا لا ينبغي الشک فی جواز ذلك، و ان الامتثال الاجمالی یکفی اذا احرز المکلف الاتیان بالمامور به و هو توسلی لا یحتاج الى قصد القربه و قد اتا به خارجان، الغرض قائم بذات الشيء بنفس وجود العمل و هو متحقق، المفروض ان قصد القربه ايضا غير معتبر في سقوط الامر و في حصول غرض المولى. فلو علم اجمالا انه مديون لا يدري لزيد او لامر و متمكن من العلم التفصيلي يعطي كل واحد منهما درهما و هو مديون بدرهم، فجزما قد ادنا دينه و قد اتا بالمامور به، لا يلزم ان يعرف ذلك ان دينه كان لزيد او لامر، ايما كان فقد وفى بالدين و فرغت ذمته مما كانت مشغولة به و ان لم يتميز خارجا. هذا لا يحتمل، عدم كفاية الامتثال الاجمالي بعد ما كان الواجب توسليا ولا يحتاج الى قصد القربة جزما، و يلحق بهذه الصورة بالواجب التوسلي الوضعيات. فلو علم اجمالا ان احد المایعین ماء ولكن لا يميز و قد غسل ثوبه بهما، ثوبه المتنجس او غسلت يده المتنجس بهما او توزی غير العبادة من مثل غسل الثوب غسل البدن و نحو ذلك، هذا ایضا لا ينبغي الاشكال في الحكم بطهارة الثوب و في الحكم بطهارة البدن، قطعا البدن قد طهر و ان لم يعلم ان الطهارة قد حصلت بالغسل الاول او حصلت بالغسل الثاني، على كلا التقديرين قد غسل بماء طاهر، الماء الطاهر كان هو المايع الاول او المایع الثانی مجهول فلیکن. و کذالک یلحق بذالک باب العقود و الایقاعات، ایضا کذالک الامتثال الاجمالی یکفی فی هذه الموارد. فلو فرضنا انه اتا بعقد او ایقاع مرتین و ان کان لا یدری ان المؤثر منهما اي منهما، هل هو الاول او الثاني، فليكن بعد ما كان توسليا ولا يحتاج الى قصد القربى اذا اتى بهما معا فقد علم بحصول الاثر وبترتب النتيجه على ذلك، وان لم يميز ان السبب المؤثر هو الاول او الثاني. ففي هذه الموارد ايضا يكفي الامتثال الاجمالي مع التمكن من الامتثال القطعي، يمكنه ان يرجع الى الرساله العمليه او ان يرجع الى الادله فيميز ما هو السبب عن غير السبب ما ياتي به، لكن ياتي في الخارج يحتاط ياتي بهما معا. مثلا ف فيعلم بحصول النتيجة في الخارج، ولكن سبب ذلك مجهول عنده. هذا أيضا ملحق بالتوسليات، يعني قسم من التوسليات أيضا يكتفى بذلك مع التمكن من الامتثال التفصيلي أيضا. ولكن قد يناقش في باب العقود والإيقاعات الاحتياط مع التمكن من الامتثال التفصيلي، قد يناقش في ذلك كما أن شيخنا الأنصاري قد نسى الله نفسه بأنه مناف للجزم، والجزم معتبر في باب العقود والإيقاعات مع الترديد، وعدم الجزم لا يتحقق عقد ولا إيقاع. ولأجل ذلك اشترطوا في العقود والإيقاعات أن لا يكون شيء منهما معلقا على شيء، فلو قال بعتك داري هذا إن كان هذا اليوم يوم الجمعة مثلا، يا إن كان زيد جائعا من سفره، أو إن كنت أنت ابن أمر مثلا، وغير ذلك من أنواع التعليق. قالوا إن التعليق يوجب بطلان العقد وبطلان الإيقاع، فإنه مناف للجزم بالنية، المنشئ غير جازم حينئذ، فإن الجزم لا يجتمع مع التعليق، فمعنى التعليق أنه غير جازم. كذلك في المقام إذا تردد السبب بين شيئين عند إنشاء كل منهما الإتيان بكل من الصيغتين هو غير جازم، لا يدري بترتب النتيجة على ذلك، فإذا لم يكن جازما يحكم ببطلان هذا العقد. فمع التمكن من العلم التفصيلي وحصول الجزم بالنية، مع ذلك لا يجزي غيره. ولكن هذا لعله واضح الفساد، فإن المقام لا يقاس بباب التعليق. في باب التعليق معناه أن البايع يجعل إنشاءه، يعني اعتباره النفسي، المبرز بشيء يجعله معلقا على شيء، فيقول له إن كنت ابن زيد فقد وهبت هذا لك. معناه أن الهبة على تقدير متحقق وعلى تقدير آخر غير متحقق، فهو غير جازم بالهبة، يعني المنشي لم يعتبر هذا ملكا للمخاطب على كل تقديرين، بل اعتبر على تقدير دون تقدير، وهذا ينافي الجزم بلا اشكال. لو سئل انه هل وهبت هذا، لا يدري انه وهبه او لم يهبه، لانه اذا كان ابن عمرين المخاطب فقد وهبه اياه، واذا كان غيره فلا، وهكذا في بقية العقود وبقية التعليقات. معنى التعليق أن المنشأ، يعني الاعتبار النفسي المبرز، هذا ليس على إطلاقه، بل مقيد بقيد خاص ومعلق بشيء خاص، والنتيجة أن الاعتبار لم يعلم تحققه على الإطلاق، وهذا معتبر في صحة العقد إجماعا، فيحكم بالبطلان مع التعليق. هذا باب. وأما مقامنا فغير مناف للجزم، يعني عدم تمييز السبب عن غير السبب والإتيان بهما احتياطا مع التمكن من العلم التفصيلي، هذا غير مناف للجزم، بل المتكلم والمنشي جازم باعتباره من غير تعليق، ولكن لا يدري أن الشارع أمزاه أم لم يمزه، هذا أمر آخر. هذا قيد للإمزاء وقيد للاعتبار الشرعي، لا لاعتبار المنشي. المنشي جازم في اعتباره، بالصيغة الأولى، مثلا في باب الزواج بالصيغة الأولى يعتبر الزوجية بلا تعليق على شيء و بلا تردید و يبرز هذا الاعتبار في الخارج، ولكن لا يدري أن الشارع أمزى هذا فقد حصل التزويج شرعا أو لم يحصل، هذا شك في الحكم الشرعي لا شك في اعتباره، و هذا غير معتبر، يعني الجذب بترتب الحكم الشرعي غير معتبر في العقود والإيقاد جزماً، لا يعتبر أن يكون الإنسان جازماً بالحكم الشرعي، بل يكون البايع أو المشتري منكراً للشرع والشريعة، أصلاً لا يلتزم بشرع ولا شريعة، ومع ذلك يبيع ويشتري ويحكم بصحة بيعه وشرائه إذا كان واجناً للشرائط. لا يعتبر في العقد أن يكون العاقد جازما بترتيب الأثر الشرعي وبإمزاء الشارع، هذا غير معتبر، بل لو فرضنا أنه عامل معاملة ربائية مثلا ربوية باعتقاد أن هذا حرام، مع ذلك أقدم وباع مالا ربويا بما هو أزيد من أو بما هو أقل من، بعد ذلك انكشف أن هذه المعاملة كانت صحيحة لأن المتعاقدين كان أحدهما أبا للآخر ولا ربا بين الوالد والولد، البايع والمشتري لم يكونا يعرفان هذه المسألة وكانا يتخيلان أن هذه المعاملة باطلة و هذه معاملة ربوية، بعد ذلك حكم بالسحر. لا يعتبر في صحة المعاملة أن يكون المتعاملان معتقدين بصحة هذه المعاملة، بل مع القتب الفساد أيضا يصير إذا كان واجدا للشرائط، وهكذا بقية العقود والإيقاعات. فإذا فرضنا أن السبب تردد بين أمرين أو بين أمور وقد أتى المكلف بجميع ذلك، هو ليس بمتردد في إنشائه وفي اعتباره، وإنما التردد في أن هذه الإنشاءات والإبرازات أي منهما مورد للإمزاء الشرعي وأي منهما غير مورد للإمزاء الشرعي، هذا لا بأس به جزماً، فكيف ما كان فلا ينبغي الشك في أن التوسليات مطلقة. باب الأحكام، باب الوزعيات، العقود والإيقاعات، في جميع ذلك لا بأس بالإحتياط والإتيان بالعمل رجاءً واحتياطاً، بعد ذلك إذا انكشف أنه كان مطابقاً للواقع يحكم بصحته، أو إذا أتى بتمام الأطراف وحصل الامتثال إجمالا يحكم بصحة ذلك وحصول الامتثال بعدما فرضنا أن قصد القربة غير دخيل في المأمور به، بلا فرق بين جميع هذه الموارد. وأما التعبديات فقد نفرض في التعبديات أن التكليف الواقعي لم يتنجس، مورد لأصالة البراءة مثلا، شبهة بدوية، إما شبهة حكمية بعد الفحص أو شبهة موضوعية قبل الفحص وبعد الفحص، لا يجب على المكلف تحصيل الواقع والإتيان به خارجا، بل هو في سعة من ذلك، والحكم الواقعي غير منجز والمورد مورد للبراءة. لا ينبغي الشك في مثل ذلك أيضا في جواز الاعتياد، فإنه أرقى مراتب العبودية، التكليف الذي فرضنا أنه غير منجز مع ذلك المكلف يهتم به و یعتی به یعتی بله به متعلقه رجاء و احتیاطا المفروض انه لا يتمكن من الامتثال التفصيلي بل غير متمكن والواقع غير منجز فله ان يترك اصلا لا ياتي بالاحتياط وياتي بما هو محتمل المخالفه للواقع فهذا ايضا لا ينبغي الشك في جوازه وان الاتيان باحتمال المطلوبيه وبرجاء المحبوبيه هذا من طرق الامتثال فلو انكشف بعد ذلك ان العمل كان واجبا في الواقع مثلا فهو مجزم لانه قد اتى به مضيفا الى المولى ارقى عنها الاضافه الاتيان بالعمل برجاء المحبوبيه والمفروض ان التكليف لم يكن منجزا بحقه واما فيما اذا فرضنا ان التكليف الواقعي منجزون لا بد له من الامتثال فهل يجزي الامتثال الاجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي اولى قد يفرز فيما اذا كان الاحتياط مستلزما للتكرار وقد لا يكون كذلك وقد يفرز في الواجبات المستقله وقد يفرز في الواجبات الزمنيه تارة يكون الواجب واجبا استقلاليا لا ندري أن الواجب هو صلاة الظهر أو صلاة الجمعة والتكليف منجز جزما أحدهما واجب والمكلف متمكن من الاتيان بالواجب الواقعي بالعلم التفصيلي مع ذلك لا يفحص ولا يسأل ويأتي بهما معا هل هذا يجزي أو لا يجزي وقد يكون هذا في الواجبات الزمنيه مع التكرار او بلا تكرار لا يدري ان الصوره واجبه في الصلاه او غير واجبه وهو متمكن من الفحص ومن تفصيل الواقع والامتثال التفصيلي لكن يترك ذلك وياتي بالصوره رجاء وقد يفرز أن التكليف المعلوم يعني قد يفرز أن التكليف معلوم ولكنه مردد بين الوجوب والاستحباب وقد يفرز أن التكليف غير معلوم أصلا يحتمل أن يكون واجبا ويحتمل أن يكون مباحا غير واجب يعني أصل المحبوبية غير محرزة في جميع ذلك متمكن من تحصيل الواقع والامتثال التفصيلي ولكن يترك الامتثال التفصيلي ويأتي بالاحتياط يحتاط فهذا يجزي أو لا يجزي نتكلم في أقسامه إن شاء الله تعالى.